بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق، شرح قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. وقد وصلنا اليوم إلى بيت جديد، وحط رأسك واستغفر بلا سبب. وحط رأسك واستغفر بلا سبب. نعم.
قال رضي الله عنه: وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقف على قدم الإنصاف معتذرا.
هذا البيت أيها الإخوة الأكارم أساس في الطريق إلى الله عز وجل، لأن الإنسان منا ليس معصوما، فنحن بشر، والبشر يخطئون ويذنبون، كما قال الله تعالى ذلك في حديثه القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم بعد ذلك الإنسان منا إخوتي الأكارم يطلع على ذنوبه وعيوبه على قدر أنواره وعلى قدر معرفته. فالإنسان منا الذي في أول الطريق ربما لا يرى كثيرا من الزلات والهفوات التي رآها الأولياء والصالحون، فتراه يقول لك: يعني أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أقرأ القرآن، الآن أموري كلها جيدة. وربما أثنى على نفسه بكلمات لا يقولها المعصومون عن أنفسهم. لماذا؟ ليس لأنه لا يخطئ، لكن لأنه لا يرى الخطأ. هو يخطئ كثيرا، لكن غفلته والظلم في قلبه وانصراف بصيرته، هذا الإنسان لم يعد يرى ذنوبه. وقد ورد في بعض الآثار: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا ويبصره بعيوب نفسه. هنا ويبصره بعيوب نفسه. لذلك قال العلماء: من التوفيق أن يبصرك الله بعيوب نفسك وأن يحجبك عن عيوب الناس، ومن الخذلان أن يبصرك بعيوب الناس وأن يحجبك عن عيوب نفسك. طيب، إذا نحن أيها الإخوة يعني نخطئ ونذنب ونقع بكثير من الزلات، بعضها نعلمه وبعضها لا نعلمه. أنا هناك ذنوب أرتكبها وأعلمها، وهناك ذنوب أرتكبها ولا أعلمها. لماذا؟ لأنني أغفل، لأنني ربما لا أنتبه، لأنني ربما أنسى. لذلك نقول: اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. فهنا يقول لنا: وحط رأسك واستغفر بلا سبب. كيف يعني بلا سبب؟ الحقيقة أخوانا كلمة بلا سبب هذا في نظرك، أما هناك كثير من الأشياء تدعونا إلى الاستغفار وسببها موجود. أولا، تقصيرنا في تعظيم الله تعالى الذي يستحق التعظيم مطلقا، ونحن مقصرون في ذلك، إذن هذا يوجب الاستغفار. نظرنا إلى صفات الله تبارك وتعالى وعدم أدبنا معها، مع صفات الله عز وجل، هذا أيضا يوجب التقصير وبالتالي الاستغفار. نحن نستوفي نعم الله عز وجل ونغرق فيها ولا نشكرها، هذا أيضا يوجب الاستغفار. طيب، نحن نقع بكثير من الزلات فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله، وربما لا نعبأ بذلك أبدا، إما لغفلة منا عند الفعل أو لغفلة منا بعد الفعل. يعني أحيانا أنا أعصي الله ولا أنتبه، وأنا ربما أعصي الله وأنسى المعصية، وهذا كله من المشكلات. إذن نحن أيها الإخوة أمام شيء عظيم، وهو أننا نتعامل مع الله عز وجل ونحن لا نستطيع أن نقوم بحق ربنا لا في التعظيم ولا في المعرفة ولا في العبادة ولا في الأدب. فنحن مقصرون في التعظيم، مقصرون في المعرفة، مقصرون في العبادة، مقصرون في الأدب. ولذلك يجب علينا أن نستغفر الله دائما، أن نستغفر الله دائما. فالنبي يقول هنا وحط رأسك واستغفر بلا سبب، يعني هذا في نظرك، يعني هذا حسب الظاهر، أما في واقع الأمر كلنا عندنا من أسباب الاستغفار الشيء الكثير، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأعظم والرسول المكرم وهو النبي المعصوم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وعندما نقول استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، ضع في ذهنك مستوى هذا الاستغفار وعظمة هذا الاستغفار وحقية هذا الاستغفار. هل أنا أقول أستغفر الله، لكن كما قال السيدة رابعة استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار. أما عندما يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نعلم أن ذاك الاستغفار استغفار عظيم لائق بمقام السيد الأعظم والنبي المفخم صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو قدر حصوله، لو قدر حصول الذنب فهو مغفور وهو معصوم لا يتصور منه ذنب، ومع ذلك كان كثير الاستغفار. كما قال الله تعالى عن المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من ماذا يستغفرون؟ لأنهم رأوا أن هذه الطاعات التي فعلوها قليلة في جنب الله تبارك وتعالى، فيستغفرون الله لتقصيرهم بالقيام بحق الربوبية، بحق ربوبية الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا هذا أدب عظيم من آداب الطريق، وحط رأسك واستغفر بلا سبب، يعني بداية التواضع والتذلل والتمسك بين يدي الله عز وجل. يعني إخواننا الأكارم هناك أشياء أحيانا تختلط علينا، تختلط علينا العزة للمسلم التي ينبغي أن تكون ناشئة من دينه، من عبوديته لله، من اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه عزة ليس فيها كبر، وإنما هي عزة منشأها العبودية لله تبارك وتعالى. هذه العزة تكون ثمرة قيامي بآداب العبودية، لكن هناك تمسك وتذلل هو من ثمرة تحققي أنا بعبوديتي. لذلك ابن عطاء الله السكندري قال ذلك في حكمة عظيمة، قال كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة، كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، تعلق بغنى الله، تعلق بقوة الله، بعلم الله، بعز الله، وكن بأوصاف عبوديتك من الذل والفقر والضعف والعجز والجهل، وكن بأوصاف عبوديتك متحققة، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك إخواننا وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقم على قدم الإنصاف معتذرا. نعم.
أي تواضع وانكسر وحط أشرف ما عندك وهو رأسك. وهو
الرأس
رأسك
الذي يرتفع إلى الأعلى عادة، تأطئه عبودية وذلا بين يدي الله عز وجل. وطبعا إخواننا هذه الحركة الظاهرية هي عنوان التواضع الباطني بين يدي الله. فإذا صارت هذه الحركة الظاهرية مخالفة لما في القلب صارت نوعا من أنواع النفاق الصوري، يعني إنسان مليء كبر، مليء عظمة، مليء عجب، ومع ذلك يطأطئ رأسه ظاهرا، وربما يأتي بألفاظ التواضع وبألفاظ الأولياء لكن من داخله مليء كبر. لا، هذا غير مقبول. نحن نريد أن يكون هذا التحقق في الظاهر بآداب العبادة في الصورة أن يكون عنوان التحقق في الباطن بآداب العبودية في الباطن في القلب في مشاعر الإنسان. فلما نقول حط رأسك، يعني تواضع في باطنك أولا، ثم بعد ذلك ليظهر ذلك في سلوكك. وهذا الأمر ينبغي أن نمارسه بين يدي الله عز وجل أكثر مما نمارسه بين يدي الناس. يعني أنا الآن يجب علي أن أفعل ذلك، أن أحط رأسي تواضعا وتذللا، ليس أمام الناس وإنما بيني وبين الله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك بيني وبين الله، ثم فعلت ذلك بيني وبين الناس مع الإخلاص لله، فلا حرج في ذلك. أما أن أفعل ذلك لأري الناس مني تواضعا وأري الناس مني تذللا وتمسكنا، فهذا من أخطر ما نخافه على أنفسنا.
وحط أشرف ما عندك وهو رأسك في أخفض ما يكون وهي الأرض لتحوز مقام القرب.
لو بقول لك أنا حط رأسك، مو بس أخفضه قليلا، يعني ضعه على الأرض. والوضع على الأرض إما حقيقة بالسجود على الأرض، وإما معنى بأن يكون الإنسان في منتهى التواضع بين يدي الله تبارك وتعالى.
كما ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، لأن قرب العبد بتواضعه وانكساره وخروجه عن أوصاف بشريته.
يا سلام، أنت تقترب إلى الله عز وجل كلما كنت أكثر تحققا بأوصاف عبوديتك، كما قال ابن عطاء الله: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بفقرك يمدك بغناه. تحقق بضعفك يمدك بقوته. تحقق بذلك يمدك بعزه، وهكذا.
واشهد نفسك دائما مذنبا.
الله.
ولو لم يظهر عليك سبب الذنب.
واشهد نفسك دائما مذنبا، لأن هذه هي الحقيقة التي قررها ربنا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. لاحظوا التركيب، إنكم تخطئون، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني الذنب ملازم لكم دائما. والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الكلام إخوتي الأكارم يعني يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ليدلنا على فضيلة الإقبال على الله بالاستغفار، ودليل على كرم الله عز وجل. يأتي بعض المساكين البسطاء يجعلونه غطاء لذنوبهم وكبائرهم، كلما نهيته عن الذنب ماذا يقول لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون. يا أخي، ليس هذا الحديث يعني غطاء لذنوبك، ليس هذا تبريرا لأخطائك، لا، ولكنه بيان لحقيقة نحن بها واقعون، ويجب علينا أن نأخذ الدواء في آخرها، وهو وخير الخطائين التوابون.
فإن العبد لا يخلو من تقصير.
طبعا العبد لا يخلو من تقصير، وهذا التقصير يتضح للعبد كلما عظمت معرفته وازدادت أنواره. لذلك إخوان الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. لذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس ثمرة ذنب، بل ثمرة كمال المعرفة.
وقف على قدم الإنصاف من ذنوبك خجلا من سيئاتك وعيوبك، فإن من عامل المخلوق هذه المعاملة أحبه ولم يشهد له ذنبا.
يعني أنا إذا كنت مع الناس كلما فعلت ذنبا اعتذرت: سامحني يا أخي أنا ربما أخطأت معك، وهذه الكلمة أقولها متحققا، مو عبارة عن كلمات هيك يعني بس هيك نعتادها نتبادلها. والله يا أخوان أخطر ما يكون في حياتنا أن يصير التصوف صورة. التصوف ليس صورة، التصوف حقيقة. التصوف إخواننا شيء يأسر القلب والباطن قبل أن يظهر على الجسد والظاهر. لذلك الإنسان منا يدوم اعتذاره للخلق، فما بالك بالله عز وجل. أنا أقول: يا رب أنا أعتذر إليك لتقصيري في تعظيمك، أنا أعتذر إليك يا رب لأنك غمرتني بالنعم ولم أشكرها، أنا أعتذر إليك يا رب لأنك أعطيتني النعم وعصيتك بنعمك، أنا أعتذر إليك يا رب لتقصيري في طاعتك، لوقوعي في معصيتك، لقلة أدبي معك. هذا الكلام أيها الإخوة كله يدفعني إلى أن أعتذر إلى الله تبارك وتعالى دائما. والله عز وجل كريم حليم يقبل عذر من اعتذر إليه. يا أخوان الأكارم، الاعتذار إلى الله مطلوب. ورحم الله سيدنا أنس بن النضر يوم أحد عندما رأى يعني هروب المسلمين وما فعل المشركون، ماذا قال؟ قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمون، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركون. ما صنعه المشركون نبرأ إلى الله منه، وما فعله المسلمون نعتذر إلى الله منه. فنحن أيها الإخوة نعتذر من ذنوبنا ومن ذنوب غيرنا، لغيرة على مقام ربنا أن يعصى ربنا. ربنا أيها الإخوة حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لذلك نحن عندما نتكلم عن تعظيم الله عز وجل والله نذوب حياء وخجلا من مولانا عز وجل لتقصيرنا في هذا الباب، لتقصيرنا في هذا الباب.
فإن من عامل المخلوق هذه المعاملة أحبه ولم يشهد له ذنبا، وكانت مساوئه عنده محاسن. الله. فكيف إذا عمل؟
انظروا أيها الإخوة، وكانت مساوئه عنده محاسن. الإنسان إخوانا الذي لا يصر على الخطأ ويعتذر من أول الطريق، سبحان الله هذا يحبه الناس. ليه؟ لا يصر على خطأ. يعني إنسان أسألك موقف كذا، إجا عندك قال لك: خي أنا بعتذر، حقك علي، والله أنا غلطت، إن شاء الله شيء لا يتكرر. مباشرة أنت إذا كنت كريما شو بتساوي؟ تمحو الأمر ويزول كأن لم يكن. بالعكس، أنت تعظمه لهذا الأدب، وتثني عليه لهذا التواضع، وتقربه منك لأنه اعترف بخطئه. طيب هذا الكلام إخواننا مع المخلوق، فما بالك مع الله عز وجل؟ إذا جلست بين يدي الله تبارك وتعالى تعتذر إلى الله من ذنوبك، من تقصيرك، من مساوئك، نعم، وذكرت بين يدي الله عز وجل ما يعلم ربنا منك أضعافه. يعني أنا الآن أريد أن أذكر بعض الذنوب، ربي يعلم مني أكثر، أنا هناك ذنوب كثيرة فعلتها دون أن أعلم، وهناك ذنوب كثيرة فعلتها ونسيتها، وهناك ذنوب كثيرة أفعلها وأصر عليها، والله يعلم مني كل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة ينبغي علي أن أديم الاستغفار. نعم، كما قالوا فاز وربح من كان في صحيفته استغفار كثير، دائما الاستغفار، دائما الاستغفار. نعم.
فكيف إذا عامل بهذه المعاملة صاحبه الحقيقي الذي إذا تحققه ليس له صاحب سواه؟
سبحانه وتعالى، اللهم أنت الصاحب في السفر. طب وفي الحضر؟ نعم، أنت الصاحب في أحوالي كلها، الله يصحبنا بفضله، بعنايته، برعايته، بعلمه، لا يخفى عليه منا شيء، ولا يغيب عنه منا شيء، ولا يمكن أن نفعل طاعة ولا معصية إلا بما أعطانا الله عز وجل من القوة وما شابه ذلك، كل ذلك بعون من الله تبارك وتعالى.
كما ورد في الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، فتأهب أيها الأخ.
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه معية خاصة، معية توفيق، معية عناية، معية قبول، معية لطف، وإلا فالله تبارك وتعالى مع عباده بعلمه، وهو معكم أينما كنتم، معية علم واطلاع ورعاية وعناية ومعية ربوبية لهذا المخلوق في شأنه كله.
فتأهب أيها الأخ لهذه المعاملة مع إخوانك الفقراء لتصير لك معراجا تتوصل بها إلى معاملة رب السماء، وتكون مقبولا عند الخلق والخالق، وتصفو لك المعاملة، وتشرق عليك أنوار الحقائق.
وانظروا أيها الإخوة إلى الإنسان الذي يصر على خطئه مع المخلوق أو مع الخالق، كم يحرم نفسه من خير. يعني أنا أخطأت معك خطأ، سبحان الله، طيب أنا الآن أصر عليه ولا أعتذر، وكلما عاتبتني ازددت إصرارا، وكلما كلمتني ازددت يعني تمسكا بهذا الخطأ. أنا الآن أيها الإخوة أولا حرمت نفسي فضيلة الرجوع عن الخطأ، ثانيا حرمت نفسي التوبة الصادقة لله عز وجل، ثالثا تكبرت في نفسي وأصابني العجب، رابعا أنا الآن يعني لم أقبل نصيحتك وصار بيني وبينك عداوة، خامسا أنا شغلت في باطني وظاهري بهذه القضية وبهذا الخلاف معك إلى آفات كثيرة من هذا الأمر، بينما أنا الآن أخطأت معك، نعم، فعاتبتني، لك حقك علي، وزرع عبدأني، أنا آسف، أعتذر، انتهى الأمر، راحت، صفى الود بيني وبينك، ولم أتكبر ولم أعجب بنفسي ولم يشتغل قلبي بهذه المشكلة، وإنما مرت على القلب كأنها لم تكن، وعندها يتفرغ القلب كله لله عز وجل. أنا بقولكم أخواننا مسكين الذي يشغل قلبه بسفاسف الأمور، والله مسكين من يضيع وقته بسفاسف الأمور، أحمق من يبذل الزمن بسفاسف الأمور. والله أنا أخوان الأكارم أحيانا بقعد بقضية بلاقي اثنين عم يحكوا بسفاسف الأمور، لكن ضيعين وقتهم ومستهلكين أعصابهم، ورايح منهم جهد كبير بإيش؟ قضية من أصغر ما يكون. أنا بقول دول اثنين سبحان الله يعاقبون ولا يشعرون، دول اثنين يعاقبون ولا يشعرون، لكن بدل ما أنتوا الآن يعني سبحان الله تكونوا فعلا في طاعة، في عبادة، في تعاون، في الخير، في إقبال على الله عز وجل، في أمور نتساعد فيها في ديننا ودنيانا وآخرتنا، صرنا عبئا على بعضنا وصرنا وزرا على بعضنا بالغيبة والنميمة وكذا. سبحان الله، بينما الإنسان إخواننا الذي ينصرف عن هذه القضايا ويتفرغ حقيقة لله عز وجل ويذهب هذه القضايا من عقله وقلبه، هذا إنسان موفق، هذا إنسان موفق أيها الإخوة، لأنه لم يشغل قلبه بسفاسف الأمور. نقف عند هذا الحد، لكن كما قال الشيخ محي الدين العربي في تخميسته لهذا البيت: تنل بذلك ما ترجوه من أدب، تنل بذلك ما ترجوه من أدب، والنفس ذل لهم ذلا بلا ريب، والنفس ذل لهم ذلا بلا ريب، بل كل ذلك ذل ناب عن أدب. ثم قال: وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقم على قدم الإنصاف معتذرا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.